أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع سلسلة النداءات القرآنية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، هذا درسنا 54 بعد 100. نحن مع سورة المنافقون، وفيها نداء واحد ختمت به السورة الكريمة حين يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، كما تعلمون أننا حين لم نستطع أن نفسر القرآن الكريم كما ينبغي أن يكون، فقد اخترنا منه أزهارا نقتطفها من بستان القرآن، فكانت هذه السلسلة المباركة حول نداءات القرآن الكريم. والحمد لله قطعنا معها شوطا لا بأس به، فهذه سورة المنافقون مع الجزء السابع والعشرين أو الثامن والعشرين، يعني إن شاء الله تعالى نرجو أن نتمم هذه السلسلة المباركة. هذا النداء يجيء في سورة اسمها يدل على مضمونها، وحتى لا يقع الإنسان في حبائل النفاق كان هذا النداء بمثابة الوصية والتعقيب على الأحداث وخلاصة التجربة، أن المسلم لا تغره الحياة الدنيا ولا يلهيه المال ولا الولد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الإنفاق في سبيل الله. سورة المنافقون تحدثت عن هذه الطائفة التي ظهرت ولأول مرة في العهد المدني ولم تظهر في العهد المكي. في العهد المكي المسلمون مستضعفون والكافرون متبجحون، فلم يظهر فيهم النفاق. النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فلم تكن هناك علة تدعو إليه ولا حكمة من وجوده، على عكس المجتمع المدني أقيمت فيه دولة الإسلام وظهرت وقويت شوكة المسلمين ووصلت المسألة إلى إقامة دولة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم على سدت الحكم يقيم دولة وينصب أحكاما أو يقرر أمورا في وقت كان يطمع فيه أناس من أهل المدينة أن تكون لهم الدولة وأن يكون لهم الحكم وأن يمتطوا الكرسي. فحال الإسلام بينهم ولما الإسلام له قوة بدأوا يظهرون هم بمظهر الضعف وصاروا أصحاب وجهين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم العميم الكريم. فبدأ يظهر النفاق في المدينة لعامل رغبة أو رهب لا يستطيع أن يجابه القوة الإسلامية، في نفس الوقت يريد أن يغنم مغانم دنيوية ومكاسب رخيصة مصالح شخصية. فأسست جبهة الخراب، جبهة المنافقين، يتزعمها عبد الله ابن أبي ابن سلول. هو عبد الله كده وانا يعني عاوز اقول من وراها حاجات كتير، يعني لا اسمه إيميل ولا ميشيل ولا بندكت ولا بولس ولا حتى شارون ولا باراك، لا عبد الله ابن أبي ابن سلول. وما أكثرها من أسماء إسلامية، ولكن لمن الولاء؟ وأين حب الوطن؟ لا، هذه ليست في الحسابات. اسأله ضاع الكرسي. عبد الله بن أبي بن سلول كانت تنظم له حبات تاج الملك، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة بعد الهجرة وأقام دولة الإسلام، خلاص راحت منه الدولة، راح منه الملك، راح منه الكرسي. أسس جبهة المنافقين. وما أشبه الليلة بالبارحة، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وإن كثيرين من الناس إذا قرأوا القرآن وقرأوا صفات المنافقين المسطرة في القرآن من سورة البقرة إلى سورة الطارق، جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، فذكر آيات المنافقين وسردها آيات وصفات، ولك أن تتأمل إذا قرأت سورة البقرة فأول أربع آيات في المتقين وآيتان في الكافرين، وأحد عشر آية في المنافقين. لما ربنا يقصد هذا المعنى فيذكر الكافرين بآيتين ويذكر المنافقين بأحد عشر آية، هذا له دلالة، له معنى وله مغزى، لأن هؤلاء يتظاهرون بالصلاح، يتظاهرون بالوطنية أحيانا، يتظاهرون بالتدين. ولذلك في صفاتهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء المتطرفون الإرهابيون الوهابيون الإخوان المسلمون السلفيون السنيون، أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. في حالة الضعف وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، شياطين الإنس والجن، شياطين في أمريكا وشياطين في إسرائيل، الولاء واستماع الأوامر واتباع التعاليم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فترة استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بلد تخرب عشان مصالح رخيصة، مليارات أنفقت كانت كفيلة أن تسد ديون مصر وتسد عين الشمس وتغني فقراء المسلمين، تضيع في خيام وخمرة ونسوان وتبس وما اسمه ايه شرايط الترمدول والذي منه وما على شاكلته، واللي نعرفه واللي ما نعرفهوش واللي لقوه واللي ما لقوهوش، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو النفاق الذي سئل عنه الحسن البصري وهو سيد التابعين وإمامه، وجيل التابعين ده ثاني قرون، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني دول الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الأجيال المزكاة من قبل الله عز وجل، المجتباه المصطفى اللي هم الشيعة بيعدونهم أعدى أعدائهم، وبالذات جيل الصحابة، لكن ما تلاقيش كتير عن التابعين ولا تابع التابعين إلا إن هم أهل سنة يبقوا نواصب والنواصب أشد كفرا من عندهم من اليهود والنصارى، وأكثر نجاسة من الكلاب والخنازير، وإلى آخر ما قالته الشيعة. وأنا مستغرب إزاي يفتح الباب للشيعة في بلدنا باسم السياحة. والله أي حد ممكن يجي سياحة لا نرى منه خطرا، لا من الصين ولا من اليابان ولا من الملحدين ولا الشيوعيين، إنما ناس يطمعون في مصر، هنا يكون مكمن الخطأ. أنا برسلها كده رسالة عشان نقول لوزير السياحة بتاعنا القرش اللي جاي لنا من اللي من وراء الشيعة اللي من وراء المجوس، احنا مش عاوزينه، احنا نربط الحجارة على بطوننا ولا نأكل من اموال الشيعة ولا ندع لهم بلادنا كلأ رخيصا مباحا. فخير القرون الصحابة رضوان الله عليهم، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. سيدنا الحسن البصري ده إمام التابعين، اسمه الحسن والبصري نسبة إلى البصرة كبلد من أفضل البلاد الموجودة في العراق، البصرة والكوفة وبغداد، هذا يقال بصري وهذا كوفي وهذا بغداد، هكذا كان يشتهر العلماء بأسماء بلادهم وأحيانا بأسماء صنعتهم، الزجاج والكسائي ولا الكسائي الغزالي وهكذا. وإلا فكثيرون منهم بأسماء ينسبون إلى بلادهم، أبو الحسن البصري يشهد له في الأولين وفي الآخرين. فسئل رحمه الله: أفي العراق منافقون؟ والسؤال جاي في القرن الثاني الهجري، قرن التابعين، قرون المشهود لها بالخير. أفي العراق منافقون؟ قال: لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. لو خرجوا من أزقتها الشوارع والحواري لاستوحشتم البقاء فيها. تلاقوا كده في أول الحارة واحد وفي آخر الحارة واحد أو ما تلاقوش. قلت: رحمك الله يا حسن، رحمك الله يا إمام التابعين، يا سيد المؤمنين، تقول هذا في زمان التابعين، فكيف في زماننا؟ والنفاق لم ينقطع، لكن أحيانا بيبقى متغطي كده، مكفى عليه مجور، مش كل الناس هتفهم المجور لكن الصعايد هيفهموه. مكفى عليه مكبة، قال له زي اللي فجر المفكرة بالأجدة، أهو المكبة والمجور من جنس الحاجات اللي بتتكفي كده، كانت زمان ما كانش عندنا تلاجات، فكان الحلبة بتاعت الجاموسة والجبنة والزبدة والذي منه يتحط في أصاري وفوقيهم مكبة عشان للقطة تدخل ولا حتى البرص. والمجور ده اللي كنا نعجن فيه ولغاية لما يتكفي برضه ويقعد نظيف لغاية لما تيجي الخبزة الجديدة يتغسل ويتعجن. طيب المكبة احنا نعرف المكبة، انما دلوقتي الناس يعرفوا الميك اب. يا عم ده كان اسمه شنطة التواليت،
ده على يمين احنا شوية وطلع بقى اسمه مكياج. لا دلوقتي محدش يقول لا توالت ولا مكياج, ميكاب وكده يعني. ميكاب انا معرفش بنطقها صح ولا زي ما بسمعها. يعني قول لهم انا اعرف المكبة, مكب بتاع امي اللي كنا نحط تحت الاصارف فيها بقى اللبن والرايب والحامض, رايب في الشتاء والحامض في الصيف, ده المكب اللي نعرفه. انما المكب التاني بتاع اللي بتعمله النسوان ده وتمشي بيه في الشوارع, والمهم لو قعدت في البيت ما تعملوش للراجل, ما تعملوش لجوزها, وتطلع في الشارع لابسة المحزق والممزق, وفي البيت الله أعلم. شيء عجيب, شيء عجيب. هو ده من ضمن النفاق برضه. الشوارع نساء كاسيات عاريات, وبعدين موضة البنطلون انتشرت بصورة عجيبة الشكل, وقعد البنطلونات تدي ودي. وبعدين افتكر مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات, لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وانا عاوز اقول لو انه احنا هنا في مجتمعنا المصري وبعدين بصينا ومشينا في الشارع ولقينا ولد ماشي لابس قميص نوم ليكن احمر مثلا, قد ايه الامر يبقى مستغرب يعني, وقد ايه ان الولد ده ممكن ما يتسافش الا بعلقه سخنه. صحيح في بلاد كثيره بيقعد على القهاوي وبيستنوا الزباين, ومعروف انه ده اسمه الجنس الثالث, ومعاه قميص النوم حاطط الميكاب برضه, وحاطط حلق في ودانه, وحاطط مش عارف ايه في مراخينه وحاجات كده, وبيكون منعم ومظبط وكل حاجة عند الكوافير, بديكير ومانيكير والذي منه. ده لو انت شفته في الشارع ماشي مش امر مستغرب, لانه لابس لبسة المرأة راجل ولابس لبسة امرأة. طب امال المرأة لما لبست لبسة الراجل بعد ان تعرف على انه البنطلون ده بتاع الراجل, ايه عدم الاستغراب؟ وليه النسبة توصل لدرجة ان انت يعني كما لو عاوز تبحث عن دبلة في صحراء وسط كل اللي لابسين البنطلونات دول, ودول جايين كلهم من كلش سياح, كلش هم بتوع ايران اللي جم عندنا, ده كلهم بناتنا واخواتنا وقريباتنا. لكن انه النفاق, انه البعد عن الدين, كأنه في تشريع نزل من السماء. وليه ما تلبسش النساء البنطلونات في الشوارع؟ بيقول لك ده ليه ميزة حلوة قوي, عشان لو اي حد عاوز يغتصب البنت ما بيقدرش يقلعها البنطلون لانه ضيق قوي, بتكون هي مسافة ما تلبسه رفعت رجليها وقعدت تشد وتجيب الصابونة وحاجات كده يعني ملينات لغاية لما يدخل البنطلون في رجليها. فلما تيجي عشان واحد يغتصبها في حتة ظلمة ما بيعرفش يقلعها البنطلون, فدي ميزة جميلة. فعشان كده بناتنا لابسين بنطلونات حلوة يعني. اما انت تيجي عندي وانا لابس الكلسون وقلعت الجلابية, والله ما انا فتح لك الباب لغاية لما البس الجلابية, لانه استحي قبلك وانا لابس الكلسون مع انه واسع لا محدد عورة ولا حاجة وانا راجل, انما اتكسف قبلك بالكلسون واتكسف قبلك ببجامة, وبنتي تتكسف تلبس في البيت بجامة. انما شوارعنا بناتنا, ايه النفاق اللي احنا فيه ده؟ ايه البلاء المستطير اللي احنا فيه؟ واحنا كلنا بنقول له يا مرسي طبق الشريعة. طب ما هو وانت فاكر دي مش الشريعة؟ ولما شوارعنا تنظف من هذا القذر ومن هذه التبرج ومن التشبه ومن النفاق, ما هو يعني بقى انا اطالب بالشريعة ويبقى ده حالي, هو ده النفاق. فالنفاق كثير, لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. قبل الثورة ما حدش ظاهر، إنما بعد الثورة والإسلاميين وصلوا لسدة الحكم وقاعدين يقولوا الشريعة الشريعة الشريعة، شوف النفاق شغال زي النار في الهشيم، وهم دول وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأحيانا تعلمهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ما يجي واحد يقول لك قضية مش هنرفض القرارات الدستورية ولا الدستور ولا الاستفتاء عليه، لا ده احنا رافضين المشروع الإسلامي. وإيش كده جاب من الآخر؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إيه؟ يعني حكم البشر، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قاعدين ولا خلصوا؟ ياما في الناس ابن سلول وابن سبأ. ابن سلول أخفق في المهمة لأنه كان كل ما يفكر يعمل حاجة الوحي يفضحه، لكن لما جاء ابن سبأ ده جاء في عصر سيدنا عثمان بن عفان فما كانش في وحي عديه، انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنجح ابن سلول نجح ابن سبأ فيما لم ينجح فيه ابن سلول. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأقام دولة الإسلام الفتية، مين اللي زعل؟ أول واحد زعل في الناس ابن سلول. ليه؟ كان خلاص بتنظم ليه حبات تاج الملك، وبعدين يجي محمد عليه الصلاة والسلام ياخذ منه الدولة. ودي يا اخواننا فيها إشارة انه ما ينفعش كان إن ابن سلول يمسك الدولة والنبي محمد عليه السلام يمسك المسجد، ده معناه انفصام بين الدين والدولة، لكن الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدولة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة الإسلام، عشان كده ابن سلول ما كانش ليه مكان. ابن سلول ده ممكن يبقى ليه 100 اسم بعد كده، ممكن يبقى فريق وممكن يبقى لواء وممكن يبقى بحاسة كده وعالم ذرات، يعني ذرات يعني بالتاء، يخون بلاد وعاوز يخرب بيت البلاد، وممكن يكون بتاع طبال ولا زمار. ابن سلول ده بيتنوع قوي، عامل زي الممثل اللي بيأدي أدوار كتيرة قوي. عندنا 100 ابن سلول زعلان قوي انه محمد خد منه الكرسي وقاعد يقول له سيب الكرسي يا مرسي، ما سابش الكرسي، أعمل الجبهة وكون 300 واحد في المدينة سماهم القرآن المنافقين، نعرفهم باسم مدرسة النفاق، سميهم بلغة العصر جبهة الخراب، يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام طالع غزوة بدر وانتصر كانوا هم بيأكلوا في نفسهم، لحق يقيم دولة ويجاهد وينتصر ويسمع كده في الدنيا وسيادته الخارجية تبقى كويسة كده وحلوة؟ اليهود زعلوا قوي، ما كانوش عاوزين ينتصر في غزوة بدر، لغاية لما قالوا له لا يغرنك يا محمد أنك هزمت أناسا لا خبرة لهم بالقتال، أما وإنك لو قاتلتنا لوجدتنا نحن الناس. جر شكل، تعال كده جرب وقاتلنا ولا نقاتلك، معنين انتصرت على شوية ناس ما بيفهموش في فنون القتال. لما جت غزوة أحد ابن سلول قال خلينا هنا يا رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور نبقى في المدينة ولا نطلع، الناس الكبار قالوا خلينا في المدينة، ولما يجوا الجماعة دول من أسطح المنازل نخلص عليهم وندافع عن مدينتنا. الشباب اللي ما حضروش غزوة بدر متحمسين قوي، لازم نطلع يا رسول الله ولازم نجاهد ولازم نبقى في ساحة واسعة كده ونقابلهم وجها لوجه وبرا المدينة، ما نستناش لغاية لما يجوا عندنا يقولوا ايه جابونا محمد واصحابه لغاية لما احنا دخلنا عليهم البيوت، لا خلينا نروح لهم برا ونقابلهم وجايين. ومشورات مشورات نزل النبي عليه السلام على رأي الأغلبية، يلا لابس لامة الحرب وطلعوا في الطريق. على نص الطريق ابن سلول ارجع بتلت الجيش التلتمية جبهة الخراب اللي معاه، راح راجع ايه يا ابن سلول لما انت ما سمعتش كلام يا محمد، انت ما سمعتش كلامي وانا كمان مش هسمع كلامك، انا هعمل جبهة معارضة هخرب البلد هولعها هحرقها كل اللي اقدر اعمله هعمله، بس انت ما تلمعش ولا مشروعك يكتمل ولا تستمر ليك الدولة. ما اشبه الليلة بالبارحة، ورجع ابن سلول ومعاه 300 والخلافات عملت ابتلاء في غزوة احد. احد دي كانت معركة اولها نصر، ربنا بيقول فيها ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، يعني المسلمون بقول لك شوف بقى تحسونهم دي، يعني تقدر تحط على السين بلغتنا العامية ثلاث نقط تبقى تحشونهم، وعارف لما تقعد كده تحش البرسيم وتحصد القمح تحسونهم دي، يعني انتوا شغالين فيهم حصد ما خدوش في ايديكوا غلوة، ولذلك مفيش بصوا لقوا نفسهم بيولوا الأدبار، حسوا ان هم دخلوا في يعني في غابة او سور كله ولا الأدبار. لكن الذكاء العسكري اللي كان موجود عند خالد بن الوليد في الجاهلية وفي الإسلام هو اللي خلاه بعد ما سابوا كل اللي وراهم وغنايم قد كده وبدأ الناس يجمعوا الغنايم وخلاص الصفوف اللي كانت منتظمة للقتال ما عادتش منتظمة للقتال وانحنت الظهور وغنايم كتيرة وحلوة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والرماة يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام حدش ينزل من مكانه وتحمي ظهورنا، يقوموا يتأولوا انتهت المعركة ما ننزل ونجمع الغنائم، النبي قال لكم اقعدوا هنا لغاية لما تجي لكم التعليمات، يا عم المعركة وخلصت في ايه يا عمي في ايه يا عمو يا كبير، خلاص دي التعليمات دي كانت اثناء المعركة، مشركين خلاص ولوا الادبار زمانهم قربوا من مكة في ايه ما تسيبنا ننزل نجمع الغنائم يمكن نلاقي حاجة كده زي غيرنا العادين يجمعوا دول وبدأوا يتسللوا. اختلاف الرماة فيما بينهم ومخالفة أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام ما كانتش تعدي كده بسهولة، وإلا عدوا اختلفوا على طول وخالفوا أمر النبي على طول ومش هيحصل حاجة. لا، ده يجي درس، وكان درسا قاسيا أوي أوي. خالد بن وليد من بعيد يبص يلاقي صف الرماة خلاص 40 واحد بقى كام، 10، يدخل على 10 يلف لفة كده ويروح نازل على 10 اللي باقيين ولا اكتر ويخلص عليهم، محدش واخد باله والناس فاهمين انه خلاص المشركون ولوا الادبار وانزلوا على المسلمين وهم مضطربين وغير منتظمين، واللي بيحيى على الظهر واللي بيجمع الغنائم واللي واللي، وانتوا اعملوا فيهم القتل والجرح زي ما انتوا عاوزين، ما حد واخد البال. شوف بقى لما يجي لك واحد كده على غره ايه اللي بيحصل، مسافه مدفوق بقى. دول اخذوهم على غره وكرروا الحكايه، حصدوهم المره دي بقى المشركون، المره دي اللي حسوهم وحصدوهم وايه وبسرعه قبل ما يفوق المسلمين، انه عارف انه المارد لما يتململ والاسد لما يفوق ولا الغابه تقف قدامه، فعلى طول كده خدوا منهم لحظه غفله عملوا فيها اللي عملوه وفروا. اللي اتجرح واللي قتل واللي اصابوا الذهول واللي اشيع ان النبي عليه الصلاه والسلام قتل، والنبي عليه الصلاه والسلام كان اصيب في رباعياته وحلقه المغفر دخلت في وجنته ووقع في حفره وانهارت قوته، وسيدنا طلحه بقى يشيل النبي عليه الصلاه والسلام ويرفعه ويحطه في مكان امن لربما المشركون ياتوا للقضاء عليه ويعملوا الشائعه وقتل محمد، وبعدين يولوا مدبرين وبعدين يقولوا لنفسهم عملنا ايه بالنصر بتاعنا ده؟ لا جمعنا غنايم ولا خلطنا على الباقي ولا قتلنا محمد، ما تيجوا نرجع تاني. في الوقت اللي بيفكروا يرجعوا تاني كان المسلمون عندهم نفس الرؤية، ايه اللي يمنع المشركين ان يرجعوا لنا تاني ويخلصوا علينا؟ قاموا من جراحاتهم وبتعبهم وبما هم فيه من بلاء مستطير ومحنة شديدة وأسرعوا السير وراء المشركين، شافوهم جايين يجروا وراهم قال لك بس دفاؤوا، حطوا توبهم في سنانهم وبخيولهم وجريوا المشركين بحيث المسلمين ما حصلهمش. طبعا ده درس مرتبط بغزوة أحد برضه عشان أربطه بالواقع وأقول لك الاختلافات اللي بيننا دي كفيلة إنه تضيع كل حاجة. ورجوع ابن سلول بالتلتمية بثلث الجيش، ما يكتفيش ابن سلول بكده، لا طبعا جت غزوة الأحزاب واللي عملوه فيها اليهود، ومش عاوز استرسل واسيب النداء ده انا، لكن السوره سوره المنافقين هجيب لك بقى المرتبط بالسوره وسبب النزول وليه جاء هذا النداء، انه بعد غزوه بني المصطلق رجع المسلمون من هذه الغزوه، ومعروف ان هم في الطريق ينزلون اماكن يعسكرون بها يستريحون فيها، ودايما المكان اللي عسكروا فيه يكون في عين ميه في بير يشربوا ويسقوا بلهم خيولهم، ياخذوا شويه ميه يطبخوا ويتوضوا ويغتسلوا. نزلوا في معسكر عندهم موالي يخدمونهم، طلع مولى للمهاجرين اسمه جهجاه
يجيب مية، ومولى للأنصار اسمه سنان. تعال يا جهجاه وسنان عند بير المية وتتنازعوا عليها، كل واحد عاوز يجيب لرجالته أكثر من الثاني، أو عاوز يجيب قبل الثاني، أو العطش بلغ مداه، فكل واحد عاوز يملى ويودي. اختلف جهجاه وسنان، وزي المثل المصري عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار. تعال يا جهجاه قول يا للمهاجرين، وانت يا سنان قول يا للأنصار. ايه في ايه في ايه؟ قاموا شوية من المهاجرين، قاموا شوية من الأنصار، ده عمه ده بيعمل كذا، جهجاه يقول كذا، سنان يقول كذا، كلمة من هنا على كلمة من هنا، دبوها خناقة، الأعصاب مشدودة، الدنيا حر، الناس عطشانة، راجعين من معركة، جو الصحراء يخلي الواحد عقله يشت، كلمتين على من هنا ومن هنا دبوها خناقة، فكان بينهم الضرب بالجريد والعصي والذي منه. النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد يشوف انه في هناك خناقة، فيجي ويصيح في القوم دعوها فإنها منتنة. يا ما ناس فسروا الكلمة دي على انه دعوها، المية دي منتنة، هي ما كانتش المية منتنة ولا حاجة، بس ما دام ممكن تعمل لكم فرقة كده تبقى منتنة. ولا كان قصد النبي عليه الصلاة والسلام مش المية، العصبية. لما ربنا أراد يمدح الصحابة مدحهم بأنه اللي هاجروا اسمهم مهاجرين، ومدح اللي استقبلوهم في المدينة بأن اسمهم أنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ده شرف. لكن دلوقتي لما تقول يا للمهاجرين يا للأنصار بقت عصبية، يبقى دعوها فإنها منتنة. أنا حزب النور أو حزب الحرية، حلو، خير وبركة على إنك تنصر القضية وتدافع عن البلد وتعمل حاجة، يبقى في دين وفي وطنية، هنختلف. إلا أنا حزب النور، لا، إلا أنا حزب الحرية العدالة، يبقى دعوها فإنها منتنة، لأنك أنت يعني الشيء نفسه يبقى نعمة ويبقى نقمة. كلمة المهاجرين والأنصار ده شرف تشرئب إليه لعنة، لكن يا للمهاجرين ويا للأنصار وتبقى عصبية وحمية، بقى احنا داخلين عشان تبقى القضية انتوا حزب الحرية والعدالة احنا حزب النور، لا، ده احنا داخلين اصلا لنصرة قضية، نصرة دين، نصرة وطن. انما الخلافات اللي بتحدث والتنابز بالألقاب والعصبيات، قاتل الله العصبية، دعوها فإنها منتنة، ألهالهم النبي عليه الصلاة والسلام. راحوا سايبين المية وسابوا الخلافات اللي بينهم، وراح يقول ابن سلول العيب عندنا مش عندهم، احنا اللي آويناهم واحنا اللي اطعمناهم واحنا اللي سقيناهم، لو ما عملناش كده معاهم صار مثلنا ومثلهم كالمثل القائل الذي يقول جوع كلبك يتبعك، سمن كلبك يأكل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
كانش لازم أبدا ننفق عليهم، كانش لازم أبدا نقويهم، دول مش وش نعمة. بقى ينفسونا دلوقتي على بلدنا، بيحاربونا على شوية مية، احنا اللي سمناهم. سمن كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك، لازم يجوعوا. لا تنفقوا على هؤلاء، لا تنفقوا على من عند رسول الله. ويقول ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه، أنا الملك اللي قبله ده، هو جاء خد الحكم مني، ده عمل علي قلب نظام حكم، لازم أطلعه منها ذليلا مهانا. زي ما في ناس قاعدة كده بتتوعد انه يطلع من بيت الشغالة، او انه يموت جوا قصره او جوا بيته. وياما في ناس جوا وناس برا، في بلاد عربية وبلاد غربية، مستنية اللحظة دي. وعلى عينك يا تاجر، كله بالمفتشر. فقالها ابن سلول: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. وصلت الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام فغضب، وهو اللي طول عمره يحسن الى ابن سلول، وان كان عاوز يعارض ما تبقاش المعارضة كده، ما تبقاش قلة ادب، ولا تبقى خراب بلد، ولا تبقى فتنة عارمة، ولا تبقى ايقاف مصالح، ولا تعطيل انتاج، تبقاش كده ابدا. الصحابة رضوان الله عليهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام غضب من قولة ابن سلول. سيدنا عمر قال له: إذن لي يا رسول الله برأسه، إذن لي أقطع عنقه فقد نافق. قال: يا عمر، أترضى أن يقال محمد يقتل أصحابه والمنافقون بإعلامهم العفن، بإعلامهم المجرم الكذاب الهدام اللي شغال 24 لبث الفاحشة ونشر الفساد، هيقولوا محمد يقتل أصحابه، خلي حد بعد كده يبقى يدخل في الإسلام. أترضى أن يقال محمد يقتل أصحابه؟ لا يا عمر، عديها وهتعدي إن شاء الله، هتعدي تبقى سالمة إن شاء الله، وتبقى سلمية برضو إن شاء الله. إلا شوية. وعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابنه اللي كان ممكن لو عبد الله خد الملك يبقى عبد الله ابنه، يبقى ده ولي العهد بالتوريث، ما هو حافظ اديها البشار، والقذافي كان ناوي يديها لسيف الاسلام، ومبارك كان عاوز يديها الجمال، فلما يمسكها ابن سلول يديها لابنه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول، يبقى اسمه عبد الله برضه. زي لما تلاقي واحد محمد ابن محمد ابن محمد، عبد الله ابن عبد الله ابن، بس عبد الله ابن عبد الله ده حاجة تانية غير أبوه. يطلع من ظهر الفاسد عالم، من ظهر المنافق مخلص. إذا كان ابن سلول نافق عشان الكرسي، فابنه عبد الله كان معروفا بشدة تدينه وورعه وإخلاصه. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، بلغني ما قال أبي. يا رسول الله،
لقد علمت المدينة كلها أنه ليس بين لابتيها من هو أبر بأبيه مني، أما وإنه قد قال ما قال وأردت أن تقتله يا رسول الله، فمرني أنا بأن آتيك برأسه خشية أن يقتله غيري، فأرى قاتل أبي وهو أخي في الدين فأجد في نفسي عليه فيفسد هذا علي ديني، أو ربما رحت أقتله، لكن إن كان ولا بد فمرني أنا بأن أقتله وأن آتيك برأسه. قال لا يا عبد الله، ولكن بر أباك وأحسن إليه. ابن عاوز يقطع رقبة أبيه لأنه أساء للنبي عليه الصلاة والسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومضت القافلة والمعسكر حتى بلغوا أطراف المدينة، والجيش النبي عليه السلام والصحابة داخلين المدينة وان تسبق يا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وقف كده في المكان اللي هيدخلوا منه المدينة وانت شاهر سيفك او متكئ على رمحك وقاعد ادخل ادخل غاية لما وصل ابوه وقف اثبت محلك من ابني؟ قال له اه لقد قلت ما قلت، لقد قلت لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، والله لئن امرني النبي عليه الصلاة والسلام بقتلك لقتلتك، أما وإنه نهاني عن ذلك فوالله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لن تدخلها حتى تشهد أنك أنت الذليل وأن رسول الله هو العزيز. يا ابني أنت ابني أنا أبوك يمين شمال، قال له ما فيش فايدة قفلت. فلما شهد على أنه الذليل وأن رسول الله هو العزيز وأذن له النبي عليه السلام قال له الآن ادخل ادخل بعد أن أذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. في ابن سلول هذا وفي موقفه الذي ذكرت طرفا منه نزلت سورة المنافقون، وهي تبين صفاتهم وتذكر طرفا مما حدث من رأسهم، رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. سورة حملت اسم هذا الصنف من الناس، والناس أصناف ثلاثة، مؤمن أو كافر
أو منافق. ليست هي السورة الوحيدة التي تحدثت عن المنافقين، بل أكبر منها بكثير، سورة براءة مثلا التي هي سورة التوبة، والتي تعرف بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين بعد غزوة تبوك، وفي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة آيات كثيرة عن المنافقين، وانت ونازل لغاية لما تصل مفصل، وكما قلت لك في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا، نزلت في المنافقين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صفات المنافقين لعل الله يأذن يوما ما تكون موضوع خطبة إن شاء الله. سورة المنافقون ليست هي السورة الوحيدة التي فيها ذكر النفاق والمنافقين أو وصف أحوالهم ومكائدهم، فلا تكاد تخلو سورة مدنية من ذكر المنافقين تلميحا أو تصريحا، ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن المنافقين خاصة، لذا سميت بسورة المنافقين. تقول سورة المنافقين على الإعراب مضاف ومضاف إليه، أو سورة المنافقون على أنه الاسم الذي لا يرتبط بالإعراب رفعا أو نصبا أو جرا. وأشارت السورة إلى بعض الأحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم، كهذا الذي أشرت إليه، وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين ومن اللؤم والجبن وانطماس البصائر والقلوب. وليس في هذه السورة عدا هذا إلا لفتة في نهايتها للذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق بهم، أي صفة من صفات المنافقين ولو من بعيد. وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله أو الغفلة عن ذكر الله اشتغالا بالأموال والأولاد، والتقاعس عن البذل والإنفاق في سبيل الله حتى يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النفاق التي بدأت بدخول الإسلام إلى المدينة المنورة واستمرت إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقطع في أي وقت تقريبا، تزيد مع الأيام وتكثر بكثرة الخلق، وإن تغيرت مظاهرها ووسائلها بين الحين والحين. هذه الحركة، هذه الجبهة، هذه المدرسة ذات أثر واضح في سيرة هذه الفترة التاريخية في أحداثها، وقد شغلت من جهد المسلمين ووقتهم وطاقاتهم وإنتاجهم قدرا كبيرا، وورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف مرات كثيرة، مما يدل على ضخامة هذه الحركة وأثرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين. مضت جبهة المنافقين تؤدي دورها بعدما فشل دور ابن سلول في الوقيعة بين الأوس والخزرج أو بين المهاجرين والأنصار، ألف حادثة الإفك بعد غزوة بني المصطلق، ودي قصة معروفة، والقرآن الكريم برأ ساحة السيدة الصديقة عائشة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة والمبرأة من فوق سبع السماوات على جمل صفوان بن المعطل، وكان القوم قد تركوها حين خرجت لقضاء حاجتها، قال: زوجة نبيكم مع رجل أجنبي عنها، باتت ثم جاء يحملها، والله ما نجت منه ولا نجا منها. وروج لهذه الحادثة ولهذا الإفك فيما قاله الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من؟ ابن سلول. والسبب: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. ابن سلول لمدينة إنتاج إعلامي، لا يقدر يبني سيما ولا تلفزيون، لكن بنى مسجدا. ما غرضه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. بدأت سورة المنافقون بوصف طريقة المنافقين في المداراة، مداراة ما في قلوبهم من الكفر وإعلانهم الإسلام والشهادة، وأنهم دول بتوع الدين ويطيعون الله ويطيعون الرسول ويحبوا الشريعة. أنتوا اللي مش فاهمين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يحلفوا كتير قوي، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وعندنا في المثل المصري يقولوا: قالوا للحرام احلف الجلك الفرج، جلوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أشكال ومناظر وإعلام وفلوس ولبس: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. دول العدو الحقيقي أكثر من غيرهم، هم العدو فاحذرهم. وانت تفتكر المخططات اللي عملتها المخابرات العالمية لإفشال الثورة المصرية ولإحداث ما يحدث في مصر كان ممكن يتحقق منه 1% لو ما هؤلاء العملاء الخونة؟ كلها مخططات، إنما الأيدي اللي بتنفذ جوه مش جاية من برة، مخططات من برة، أيدي عاملة منفذة من جوه، اللي بفلوس واللي من غير فلوس، ولكن لهم أغراض من وراء ذلك وأعمال هم لها عاملون. تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، فربنا يحبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هم العدو فاحذرهم، هم العدو الحقيقي، العدو الكامن داخل المعسكر. كان بيكتبوا على العربيات تحت النقل زي لما بيقول له: بصلي بعين رضية وشوف المدفوع فيه، ويناس يا شر الحلو بطلوا قر والحلو ووصل. شو بيكتبوا كده على عربيات النقل عندنا؟ كان يقول له برضو من ضمن الحاجات اللي كنا نقراها: يا ربي نجني من شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. عاوز أقول له عدوي جاي من قدامي أخلي بالي منه، إنما اللي بيطعن من الخلف اللي جوه بيتي اللي أنا مئتمنه ويخن في عرضي اللي أنا أتمنه ويطعن في ظهري هم العدو، فاحذرهم. دول جوه مش بره، دول أبناء البلد، دول أساميهم إسلامية، دول اسمهم عبد الله ومحمد وعمر وعمر، واسمهم محمد ومحمود وحمدي وحمدين وحمضين، واساميهم كلها أسامي إسلامية، مش هتلاقي فيهم مشيل ولا إيميل. هم العدو فاحذرهم، عدو كامن داخل المعسكر يظن الناس به الوطنية، وهم أخطر من العدو الخارجي الصريح. هم العدو فاحذرهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن أمر بقتلهم، لم يؤمر بقتلهم لغاية لما نزلت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، من صفاتهم. وإذا قيل لهم تعالوا حوار وطني، تعالوا شوف مصلحة البلد، تعالوا نتفق على كلمة سواء، تعالوا نشوف ايه اللي انتم مزعلكم، تعالوا اللي عاوزين تغيروا في الدستور نغيره، تعالوا اشتركوا في الحكومة، تعالوا. ابدا. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. موقف ابن سلول رأس النفاق، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ده في غزوة شغل الصحابة رضوان الله عليهم بحفر الخندق، ويوم ورا يوم ورا يوم قبل المشركون ما يصلوا وجموع الأحزاب يلهموهم، ودي آلاف مؤلفة والمسلمون كلهم داخل المدينة بكثير 1100 1500، ايه دول حفروا الخندق. بقى النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يجوع يربط حجر، يجوع يربط حجر، يجوع يربط حجر، أحجار على بطن النبي عليه الصلاة والسلام. شافوا سيدنا جابر بن عبد الله ما قدرش يستحمل، الصحابة يجوعوا ما يجوعوش كلنا زي بعضينا، إنما مش النبي يروح لزوجته، لا في منظر مش قادر احتمله. النبي عليه الصلاة والسلام ربط الأحجار على بطنه من شدة الجوع، يومين وثلاثة شغال معنا في حفر الخندق. ما عندكيش حاجة؟ قلت له عندنا، عندنا الحمد لله عندنا حفنتين شعير وعندنا حتة عنزة صغيرة سخلة. قال كويس، قوم للشعير عجنيه وقوم للسخلة اذبحيها واسلخيها، وانا هروح ادعي النبي عليه الصلاة والسلام واقول له هات معاك ابو بكر وعمر حفنتين شعير وحتة عنزة صغيرة يعني بكثير او ثلاث خمس، فيجيب الوزيرين بتوعه، يبقى النبي وابو بكر وعمر. يا رسول الله في ودنه كده، ممكن تيجي تروح البيت معايا تاكل لقمة وتجيب معاك ابو بكر وعمر؟ يدوب عندنا حفنتين شعير وسخلة كده صغير. ماشي ماشي يا جابر، بس روح قدامي وما تخليش مراتك تخبز لغاية لما اجي ولا تطبخ لغاية لما اجي. يا أهل الخندق. كله بص خير، العدو وصل ولا حاجة؟ يا أهل الخندق كله حضر ودانه، إن أخاكم جابرا طعاما. ألف وخمسمية وأنا كل اللي عندي أكل ثلاثة الخمسة، ودول ألف وخمسمية. روح الحق الحق. النبي عليه الصلاة والسلام جايب لنا أهل الخندق، هنعمل إيه نسوي إيه؟ قالت له أنت قلت له على اللي عندنا أنا، وهو اللي قال خلاص، ما دام هو اللي قال مالكش دعوة اطلع أنت منها. وشوية يجي النبي عليه الصلاة والسلام ويسمي ويبرك على العجين، اعجني بقى واخبزي يا أمه، ويسمي ويبرك على اللحم، وتعالوا وفودا وفودا، عشرات عشرات ومئات مئات، وانت وقاعد في بيت جابر ما اسمعش الا دب الرجلين جايين كده ورا بعض. ووالله لقد اكلوا وشبعوا جميعا والطعام زاد ما نقص. قضيه ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لأن رجعنا إلى المدينة يبقى يقولوا إيه؟ لا تنفقوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. هم ربنا يقول لهم ولله خزائن السماوات والأرض. أنا جايب لك موقف بس نشهد. ويوم ما كانوا في سفر والمية ما فيش، طريقهم للحديبية ولا صلح الحديبية اللي فيش ما يا رسول الله، تلاقين نتوضأ ولا لاقين نغتسل ولا حتى لاقين نشرب. طب محدش عندكو عنده باقي ولا حاجة كده؟ قال لا عندنا قيمة كوباية مية زي دي. قال هاتوها، جابوا له كوب الماء بسم الله ووضع أصابعه عليه الصلاة والسلام في الماء، فإذا بالماء ينبع من أصابعه نافورة، ويجتمع القوم يشربون حتى ارتووا، ثم أتوا بالقراء وملأوا أزوادهم وقربهم، توضأوا واغتسلوا وحوشوا وكل اللي عندهم من أواني خلص. قال والله لقد كانوا يزيدون على 1400 لغاية لما شربوا وارتووا وطبخوا وتوضعوا واغتسلوا وملوا كل اللي عندهم خلاص. الخلاص بسم الله حنفية قفلت، مش جاية مصورة من هنا ولا مصورة، لا ده من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. أهو ده موقف، واللي في أحزاب موقف، ودي اسمها معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أمر خارق للعادة، ما تحكمهاش دي بقوانين ولا نواميس. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون، ولأنه اللي قال كده ابن سلول بس كلهم طبع واحد، عشان كده القرآن ما قالش قال، قال يقولون، لأن النفاق مدرسة واحدة. ولذلك حتى برضو لما تلاقي الكلام القرآن عن اليهود، اليهود اللي أمام النبي اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلوش أنبياء، لكن كان نفسهم يقتلوا. فلما يجي القرآن يحاسبهم ويعاتبهم يقول لهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أو إن كنتم صادقين. الله. طب دول ما قتلوش يا رب، بس نفس الطباع بتاعت الأسلاف موجودة في الأخلاف، ولو قدر ليهم إنه يقدروا يقتلوا لقتلوا. ولذلك لولا أن الله قال عن النبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، كان ممكن اليهود يقتلوا كم مرة. ولذلك ربنا قال وهموا بما لم ينالوا. فعشان كده تلاقي الاسلوب اسلوب جمع، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وانت عرفت كل واحد يقصد بمين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يوم ما يبقوا مؤمنين يا سلام اتفرج على عزة المؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن المنافقين لا يعلمون. وكان الموقف اللي حكيناه وبادرت به ومذكور في كتب السير في رواية ابن إسحاق وغيره كل ده حصل في الصف المسلم الذي اندس فيه المنافقون وعاشوا حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لتعلم انه هذه المدرسة موجودة ايام النبي عليه الصلاة والسلام. فمهما شفت الدنيا كده ظلمة ابشر لانه دول موجودين من زمان والاسلام انتصر وانتشر وزي ما انتصر في الاول هينتصر باذنه سبحانه وتعالى في الاخر. مضى المنافقون على رأسهم ابن سلول في مخططاتهم ومؤامراتهم ومكروا مكرا قال الله عز وجل عنه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وده اللي موجود دلوقتي والله يا إخوة. من يوم ما قامت ثورة 25 يناير وأعرف أصدقاء موصوفين بالصدق وقفوا على مؤتمرات موجودة في أوروبا غير اللي موجودة في أمريكا غير اللي عند اليهود كلها تعمل إزاي تفشل هذه الثورة المصرية وإزاي لا يصل الإسلاميون إلى سدة الحكم. مكر لا يكاد ينقض في قول الله عز وجل بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وهكذا كان النفاق وكانت صيحاتهم وكان تخريبهم كانت شائعاتهم وكانت معارضتهم وكانت المواقف المقابلة من أهل الإيمان اجتماع الصف اجتماع الكلمة المشهد الرائع من ابن عبد الله بن أبي بن سلول اللي يقول له أبدا لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قمة سامقة ارتفع بها أولئك الرجال حين رفعهم الإيمان رفعهم إلى هذه القمة وهم بعد بشر وفيهم ضعف البشر وعواطف البشر وخوالج البشر. ولكن انظر كيف صنعت العقيدة من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الموقف الذي يكاد يكون موقفا ملائكيا. هكذا كان للمنافقين خطط حكتها سورة المنافقون. الخطة الاقتصادية كيف ينفض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه تحت وطأة الجوع والضيق. خطط أخرى وربنا سبحانه وتعالى رد ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. التجويع خطة خسيسة لا يفكر فيها إلا أخس الأخساء وألأم اللؤماء وهي من ضمن الخطط الموجودة الآن لمصر. خطة التجويع وحتى تقوم في الناس ثورة تسمى ثورة الجياع. وإزاي يضحك على ناس وإزاي ترتفع أسعار ويتم غلو الأسعار ثورة الجياع. خطة تجفيف المنابع مع ما يحدث للمسلمين من هزيمة وذلة ومهانة وربنا يقول لهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فيضم الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين إلى جانبه ويطفي عليهم من عزته، وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله. وأي تكريم بعده؟ أن يوقف الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين معه إلى جواره ويقول: ها نحن أولاء، هذا لواء الأعزاء، هذا هو الصف العزيز. من؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وصدق الله، فجعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن، العزة المستمدة من عزته تعالى، العزة التي لا تهون ولا تهن ولا تنحني ولا تلين ولا تزاير القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة. ولكن المنافقين لا يعلمون. وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الأصيل ولا يعرفون الإيمان أصلا؟ لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم الله تعالى في صفه مع رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل عزتهم من عزته، وجه إليهم هذا النداء الأخير في السورة ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم ويبرأوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين، ويختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد فلا يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك المقام الوضيع. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الأموال والأولاد ملهى ومشغلة، إذا لم يستيقظ القلب ويدرك غاية وجوده ويشعر أن له هدفا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهية في حدود طاقته البشرية، وقد منحه الله تعالى الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض وليكون امتدادا له من بعده. الأموال يستغلها في طاعة الله، والأولاد يكونون عونا له على الطاعة ويكونون امتدادا له. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا لتلهيه الأولاد ولا لتشغله الأموال عن ذكر الله عز وجل، بما للذكر من معنى عظيم ومعنى واسع وكبير. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلا تشغلنكم أموالكم ولا أعمالكم ولا تجاراتكم ولا أولادكم ولا زوجاتكم عن ذكر الله. ذكر الله في القيام والقعود والركوع والسجود، ذكر الله في اليقظة وعند المنام، ذكر الله على كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة ذكر، عبادة تفكر، ذكر يشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج، ذكر في كل الأحوال، ذكر في كل الأحايين. أنت تذكر الله بقراءة القرآن، أنت تذكر الله بالصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أنت تذكر الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وحوقلة واسترجاعا، تذكر الله عز وجل بكل أنواع الذكر. التي دلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار صباح وأذكار مساء وأذكار نوم وأذكار أحوال من دخول وخروج ونوم ويقظة وأكل وشرب ولبس ونزع إلى غير ذلك، حتى تكون حياتك ذكر لله عز وجل، فتكون مع الله فيكون الله معك. وهو القائل في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني. ومن كان الله معه فمن عليه؟ فأنت الآن في معية الله، في بيت من بيوت الله، تتلو القرآن وتفسره. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاستغل كل نعمة من النعم بأن تزداد بها طاعة لله عز وجل، ورفعة في الدرجات، وقربة إلى رب الأرض والسماوات، لا لتكون ملهاة، لا لتكون مشغلة، لا لتكون سببا في أن تعرض أو أن تصد عن الذكر الله أو عن الصلاة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أموال وهي حلال، فكيف لو كانت حراما؟ حلالها حساب وحرامها عقاب. كم من أناس لا ينظرون إلى حلال ولا إلى حرام في التجارة، كأنها شطارة، على قد ما تقدر تستغفل الزبون خذ منه المكسب، مش شرط 100% و200% واكثر من كده، ما دام تقدر تضحك عليه. ومش كده بس، واحتكار وبيع عينه ونجش وغبن، لا مش كده بس، وربا كمان، وربا ربا اعلن الله فيه الحرب، واموال تيجي في بطالة في البلد. طب والناس اللي عندهم بطالة يطلعوا يلاقوا الجماعة الفتوات يستغلوهم على انه هم بلطجية. يبقى في حاجة اسميها سلاح قذر. سلاح القذر تاخذ كام يا ابني؟ العيل الصغير يضحكوا عليه 50 جنيه، شوية بقى 100، شوية بقى 200، انما الكبير بال500، الاكبر منه لا، ده في فئة الالاف. انما المعلمين الكبار دول تدخل معاهم بالملايين، الليلة مثلا بمليون ومعاه 20 راجل، وينزل عشان ايه؟ عشان يصد عن سبيل الله، عشان يخرب البلد، عشان يحارب الدين، عشان يحارب الشريعة، عشان يوالي الكفرة، عشان يمكن لما تيجي أمريكا ولا إسرائيل يبقى هو حاجة يقول لهم ده احنا كنا معاكم يا رجالة، احنا رجالتكم يا جدعان. بقى الحلال ربنا بيقول لك فيه: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أمال الحرام يبقى ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كيف تكون الأموال وهي نعمة والأولاد وهي نعمة؟ كيف يكون هذا أو ذاك نقمة حين يلهيك عن ذكر الله ويكون سببا في عدم الاتصال بالمصدر الذي منه التلقي، تلقي المنح وتلقي النعم وتلقي الآلاء؟ لا تلهكم عن ذكر الله والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما تكون به إنسانا، وما تسعد به دنيا، وما تنعم به أخرى. كيف تغفل عن الاتصال بالمصدر؟ كيف تشغل عن معية الله؟ كيف تقطع صلتك بالله حين تترك الصلاة وتغفل عنها؟ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر ويلهيه عن ذكر الله ليتم له هذا الاتصال بالدنيا والنظر إلى النعمة دون المنعم وإلى الأموال والأولاد، وتشغله وتلهيه وتصبح الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، ما هذا يا رب؟ فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأول ما يخسرونه هو هذه السمة، سمة الإنسان، فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا. وإذا خسر الإنسان صفة الإنسان فقد خسر نفسه، ومن خسر نفسه فقد خسر كل شيء. مهما يملك من مال ومهما يكون عنده من أولاد لقد كانوا سببا، إذ أرادهم الله نعمة صاروا فتنة وصاروا نقمة، وربما كانوا أعداء له. وهو الذي ستجده في النداء في السورة القادمة مع سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من أزواجكم وأولادكم، نعم، إذا لم تكن النعمة على منهج الله تحولت النعمة إلى نقمة، وتحولت المنحة والعطية إلى بلية. ومن ثم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. واجعلوا مع صلتكم بالله، صلاتكم، ذكركم لله عز وجل، لا تنسوا العبادة المالية، لا تنسوا التكافل الاجتماعي، لا تنسوا الزكوات، ولا تنسوا الصدقات. ومن ثم: وأنفقوا مما رزقناكم. فنحن الذين رزقناكم، والرزق من عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هذا الرزق الذي يأتيك الله عز وجل به من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات، قل من يرزقكم من السماء والأرض. أم لا، أيها نصلي على رسول الله عليه الصلاة، قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يبدأ الخلق ثم يعيده. أإله مع الله، أإله مع الله. ثم يأتي في آية ثانية: حتى لا تظن أن الرزق يستطيع أحد أن يقطعه عنك، يقول لك: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لماذا قال: وفي السماء رزقكم؟ حتى تطمئن أنه لن ينقطع، ولن يستطيع أحد أن يصل إليه ليقطعه عنك. وأنفقوا مما رزقناكم، فيذكركم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديكم، فهو من عند الله، وإنما أنتم أسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالله الذي أنتم آمنتم به يأمركم بالإنفاق: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وهتترك هذا المال. يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هو ده اللي باقي. النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذبح أضحية، قل لعائشة رضي الله عنها: ماذا بقي منها يا عائش؟ تقول: يا رسول الله، خرج الثلثان وبقي الثلث. قال: بل بقي الثلثان يا عائشة، اللي خرج ده وراح لله هذا الذي بقي، أما الذي أبقيتيه في البيت من الثلث نأكله ويصبح لذة ساعة، فكما أن الدنيا حلوة خضرة فهي جيفة قذرة، إنما هي لذة ساعة. ثم بعد أن يهضم الطعام لا بد لمن له مدخل أن يكون له مخرج، ولا بد لهذا الطعام أن يخرج. ومن كان له مدخل ومخرج فهو إنسان ولا يكون إلها. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر، افهم، فسر، بين، انظر كيف نبين لهم الطعام. لي مدخل يبقى له مخرج، واللي لي مخرج لا بد من فساء وضراط ومثل هذا، ومثل هذا لا يكون إلها ولا ابن إله. فالذي تأكله إنما هي لذة ساعة، والذي يبقى ما أنفقته لله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيترك كل شيء وراءه لغيره ويصبح ميراثا. وقد يختلفون عليه، وقد يسبون الذي ورثهم لأنه كذا وكذا وكذا. إن جمعته من حلال فأنت عليه محاسب، وإن جمعته من حرام فأنت عليه معاقب. فهل فكر الناس في هذا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فتترك كل شيء وراءك لغيرك وتنظر فلا تجد إلا ما قدمت لنفسك؟ وإن الله عز وجل كما ورد في الحديث، إن الله سبحانه وتعالى يكلم كل واحد منا بدون حجاب أو بدون واسطة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فتترك كل شيء وتنظر فلا تجد إلا ما قدمت لنفسك. فماذا قدمت لنفسك؟ وماذا قدمت لحياتك؟ وانظر قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا، إنما أنت مختبر ومبتلى على كل حال. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. انظر، يا ليتني قدمت لحياتي. فماذا قبله؟ ما كانت حياة، إنما الحياة هناك، الحياة هناك. قل يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن ثم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فينظر ماذا فعل. فهل قدم لنفسه شيئا أم أنه ألهته دنياه وانشغل بماله وفتن بولده؟ فهذا أحمق الحمق وأخسر الخسران. ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل وأفسح له في الأجل ليتصدق وليكون من الصالحين. وأنى له هذا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكون من الصالحين. لا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وأنى له ما يتقدم به ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إنه النداء كموعظة ولمسات منوعة في آية واحدة في مكانها المناسب بعد عرض سمات المنافقين وكيدهم للمؤمنين ولوازي المؤمنين بصف الله الذي يقيهم بإذنه كيد المنافقين. فما أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإيمان وألا يغفلوا عن ذكر ربهم الرحمن، فهذا هو مصدر الأمان مع الإنفاق والبذل في سبيل ربهم الرحمن، رجاء أن تكون الحياة في الجنان مع النعيم والرضوان. وهكذا يربينا الله عز وجل ويربي المسلمين في كل زمان وفي مكان، كما هي آيات القرآن ونداءات القرآن. انتهت سورة المنافقون بندائها الوحيد، لتأتي من بعد ذلك إن شاء الله تعالى سورة التغابن، وفيها يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فيلتقي نداء سورة التغابن مع نداء سورة المنافقين، ونعوذ بالله من المنافقين ونعوذ بالله من يوم التغابن. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، نسألك يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين، نصر المجاهدين في مصر وفي سوريا وفي مالي وفي أراكان وفي بنغلاديش. ارحم المستضعفين في بنغلاديش وفي أراكان وفي مالي وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين، في باكستان وأفغانستان والشيشان وكشمير وفي السودان والصومال وفي كل مكان. يا رحيم يا رحمن أنت حسبنا ونعم الوكيل، حكم فينا شريعتك، حكم فينا كتابك، انصر دينك وكتابك، سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتفرج كروبنا وتسد ديوننا، تشفي أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. نسألك لمن طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله وأن تغفر ذنبه وأن تيسر له الزواج، إن كانت امرأة فيسر لها الزوج الصالح، كان شابا فيسر له الزوجة الصالحة، وعف شباب المسلمين وعف الفتيات المسلمات. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، فرج كروبنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا، أدم المحبة بيننا، وحد صفوفنا، واجمع كلمتنا، وارفع رايتنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دنيا الورى بالحسب بالعلم بالأدب وتم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا